بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله الحسين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى في ضمن سلسلة الحديث عن العالم الباقي، يتناول هذه الليلة شيئا عن عالم البرزخ. افتتحنا فيه بالآية المباركة: عالم البرزخ هو الفترة التي تعقب موت الإنسان إلى زمان البعث والنشور، هذه الفترة حيث يكون الإنسان فيها في قبره، ثم يضمحل بدنه بالتدريج بينما تبقى روحه إلى أن يشاء الله، فيبعث الناس ويحشرون من جديد لأجل الحساب ومواجهة المصير النهائي. هذه الفترة ما بعد الموت إلى حين البعث والنشور يطلق عليها عالم البرزخ. برزخ في اللغة العربية هو بمعنى الفاصل. الفاصل قد يكون مساحة زمنية مثل الذي نحن فيه نتحدث عن، هناك فاصلة زمنية طويلة بين ساعات الدفن إلى أيام الحشر والنشر، وقد يكون فاصلا وحاجزا غير مرئي عن أن يختلط شيء بشيء، كما ورد في القرآن الكريم: بينهما برزخ لا يبغيان. في قضية المائين، هذا ماء ملح أجاج وهذا عذب فرات، هذا بلون وذاك بلون آخر، هذا بطعم وذاك بطعم آخر، هذا بتركيبة خاصة وذاك بتركيبة أخرى، لا يبغي أحدهما على الآخر ولا يتجاوز أي منهما حدود الموضوع الآخر، مع أنه لا يوجد فاصل ظاهري ومانع وحاجز مرئي في هذه الجهة، ولكن مع ذلك بينهما برزخ لا يبغيان. فالفاصل والحاجز والمانع سواء كان مرئيا أو كان غير مرئي، زمانيا كان أو مكانيا، هذا كله يطلق عليه البرزخ. في هذه الآية المباركة، وهي من الآيات التي استدل بها على هذا العالم وعلى ما يحصل فيه، وهي وأمثالها مما يرد به قول بعض من إنكار ذلك العالم ولا دليل لهم على الظاهر أمام هذه الآيات ثم الروايات التي وردت عن أهل البيت عليهم السلام. الآية المباركة تتحدث تقول: حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. هناك بعد أن يأتي إليه الموت يموت، بعد ذلك هو يطلب، طبعا يطلب بعد الموت، يعني أنه في عالم البرزخ باعتبار عالم البعث والنشور بعد انتهى الأمر، فيطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرده إلى هذه الحياة الدنيا لكي يتدارك ما كان قد تركه. لكن هذا الطلب طلب غير جاد، طلب هازل، طلب غير حقيقي، ولذلك لا يقبل. لماذا؟ لأنه خلال 70 سنة أو 80 سنة أو أكثر من السنوات كما ذكرنا، جعل الله لهذا الإنسان نظام تنبيه وتذكير في بدنه وفي محيطه الأسري وفي دائرته الاجتماعية، كل واحد من هذه الأمور تذكره بالعمل الصالح وأن يترك السيئات. فلو كان جادا حقيقة لفعل ذلك مع التنبيه الأول والثاني والثالث والرابع والعاشر وعلى هذا المعدل، لكنه أغفل كل ذلك. الآن إذ مات وانتهى يريد أن يعود لكي يستدرك ما كان في سعة من أمره في الاستدراك، ما كان في فرصة واسعة له من العمل. هذا يتبين منه أنه ليس جادا، وليست دعوته هذه بالتالي دعوة مقبولة. فيقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. النداء الإلهي يأتي إليك: كلا، غير مقبول هذا الطلب، احنا ندري بالموضوع، إنها كلمة هو قائلها، ندري رح يقول هذا الحكي ومو أول واحد. ومن ورائهم بعد ذلك برزخ إلى يوم يبعثون، يبقون في هذا القبر إلى يوم القيامة، يوم البعث، يوم النشر، يوم الحشر. هذه من الآيات الواضحة والصريحة في إثبات عالم البرزخ. إذا ضممنا إليها عددا من الآيات الأخرى اللي تدل بالملازمة على وجود هذا العالم، بل تثبت فيه شيئا من النعيم أو شيئا من العذاب، مثل الآية المباركة التي تتحدث عن الشهداء: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم. هؤلاء أولا أحياء ليسوا أموات، إضافة إلى ذلك يتنعمون، فرحين، مستبشرين، وهذه كلها تشير إلى نوع من أنواع النعيم يحظى به هؤلاء الصنف، هؤلاء الناس، أي صنف الشهداء. وما ذلك إلا في ما بعد القبر، قبل القبر على قيد الحياة لا معنى، لأنهم يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم، أيضا عندما ينشرون للحساب لا معنى لذلك، لأن الجميع قد حشروا، الجميع قد نشروا وبعثوا، فلا يوجد عندهم حالة انتظار لأحد، فيتعين أن يكون ذلك المكان هو في عالم البرزخ. هؤلاء تقدموا بالشهادة فينتظرون الذين خلفهم، الذين من بعدهم، متى يجون، يستبشرون بنعمة الله عز وجل وينتظرون أولئك الذين تخلفوا عنهم. وفي مقابل هذا ما جاء في ذكر عذاب آل فرعون: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، بعدين أدخل ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. التفصيل في هذا الأمر بين حالتين لآل فرعون، هذول الطواغيت، هذول المتجبرون، هؤلاء الذين منعوا الإيمان عن بني إسرائيل وعن غيرهم، هذول لهم حالتان: حالة أشد العذاب هي يوم القيامة، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون شنو؟ أشد العذاب. لكن قبل هذا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، الصبح وجبة والمغرب وجبة، يعرضون عليها أيضا مثل لفحة نار هالشكل، مثل واحد يقرب إلى موضع الجحيم والحميم، هذا غدوا وعشيا، بينما في يوم القيامة لا، الأمر ليس هكذا، مو غدوا وعشيا، وإنما أدخلوهم في النار في أشد العذاب. فأدخلوا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يتبين من هذا إذن أن هذه الفترة التي يعرضون فيها على النار غدوا وعشيا إنما هي في فترة عالم البرزخ، وأما يوم القيامة فإنه يدخلون فيه النار وفي أشد العذاب أيضا. هذه من الآيات التي هي بالملازمة تثبت أمر البرزخ والعالم الذي فيه عذابا في مثل آل فرعون، ونعيما في مثل الشهداء، بالإضافة إلى تصريح الآية المباركة: ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. أما هذا بالنسبة إلى القرآن الكريم، وهناك آيات أخرى لا نتعرض إليها خشية الإطالة. الروايات أيضا روايات كثيرة، حتى لقد ادعى المحقق الطوسي الخاج نصير الدين رضوان الله تعالى عليه، الخاج نصير الدين الطوسي واحد من كبار علمائنا في العقليات، في الفلك، في الفلسفة، وفي العقائد، ومن معاصري العلامة الحلي رضوان الله تعالى عليه وأبيه، وكان له دور كبير في إنقاذ تراث المسلمين وحضارتهم العلمية أمام هجمة المغول. تحدثنا عن سيرته في بعض السنوات الماضية، وقلنا إن المغول عندما جاءوا واحتلوا بغداد أقبلوا على الكتب وبدأوا بإتلافها وإحراقها تارة ورميها في النهر أخرى، كأي مجموعة لا تقدر العلم والمعرفة. فهنا الخاج نصير الدين الطوسي رضوان الله تعالى عليه، وقد علم خطورة هذا الأمر، يعني إذا كانت كل هالكتب، كل هالتفاسير، كل هالمجامع الحديثية، كل هالعلوم العقلية والنقلية والتفسيرية والعقائدية إذا أتلفت يصير انقطاع ما بين الزمان السابق وما بين الزمان اللاحق، يعني أنت قاعد تدمر حضارة علمية كاملة، فالناس اللي راح يجون بعدين يأتون أميين منفصلين عن حضارتهم العلمية، ثقافتهم، أحاديثهم إلى غير ذلك. فطلع فالطريقة معينة ذكية، علم أن هؤلاء يؤمنون كثيرا بقضايا النجوم والفلك والتنجيم، ويعتقدون كمغول بتأثيرها على المصائر، وهو كان عالم فلكي متقدم جدا، فجاء وتكلم مع أميرهم في ذلك الوقت وأخبره أنه أنا أقدر أفيدكم في هذا الأمر فائدة كبيرة، حتى متى تقاتل، متى ما تقاتل، متى تسوي، متى تمتنع، أي نجم زين، أي نجم مو زين. طيب، لكن هذا يقتضي أن أجمع الكتب اللي تتولى هذا الأمر، فكل ما أكو كتب في بغداد بل حتى في دمشق وفي سائر الأماكن جمعها وسوى إلى مرصد فلكي عظيم جدا، جمع فيه الكتب من مختلف مناطق العالم الإسلامي، فحتى لو دمروا المغول ما دمروا، تبقى هذه الثروة العلمية موجودة. وهو بذلك عمل عملا مهما جدا، تحدثنا عنه في كتاب أعلام الإمامية في هذا الجانب بشكل مفصل. على أي حال، الخاج نصير الدين الطوسي ألف كتابا في العقائد، وكان دقيقا جدا، وفي نفس الوقت كان صعبا، بحيث قال بعض العلماء لو لم يشرح العلامة الحلي كتاب الخاج نصير الدين الطوسي في موضوع الاعتقاد لكان من الصعب على سائر العلماء أن يفهموه، فضلا عن أن يشرحوه ويدرسوه، لكن العلامة الحلي على جلالته جاء وشرح هذا الكتاب فيسره لمن يريد من طلاب العلم. من جملة ما ذكر، ذكر قضية عالم البرزخ، وقال والنقل بالتواتر يدل على وقوعه، يعني عالم البرزخ أحاديثه مو حديث وحديثين وثلاثة، وإنما أحاديث شنو؟ متواترة. وقد ذكرنا في المباحث الأولى من هذه السلسلة أن موضوع العقائد وما يرتبط بالعالم الآخر هم يحتاج إلى رواية صحيحة، بل إلى روايات تفيد العلم والإطمئنان. فهذا العلامة الطوسي، محقق الطوسي رحمه الله، يقول إن الروايات الواردة في عالم البرزخ تصل إلى التواتر، والتواتر يفيد العلم. زين، من ذلك ما نقلوه عن سيد الأنبياء محمد، من أنه صلى الله عليه وآله بعدما انتهت معركة بدر وقتل زعماء قريش جنائزهم على الأرض، قام يخاطبهم ويقول: يا عتبة ويا شيبة ويا أمية بن خلف ويا أبا جهل، إني قد وجدت ما وعدني ربي حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ أحد أصحابي رسول الله قال له: يا رسول الله، كيف تخاطبهم وهم أموات لا يسمعون ولا يعقلون؟ قال: ما أنتم بأسمع منهم، ولكنهم لا يستطيعون جوابا، ولو استطاعوه لقالوا: لقد وجدنا ما وعد ربنا حقا. هذول اللي انت تقول ما داموا أموات وأرواحهم مفارقة إذن لا يسمعون ولا يعقلون ولا غير ذلك، لا، أنت مو أسمع، مو أكثر سمعا منهم، هم يسمعون كما تسمع أو أكثر، لكن ما عندهم قدرة على الجواب، وإلا لو كانوا يستطيعون الجواب لقالوا: وجدنا ما وعد ربنا حقا، يعني من العذاب ومن النقمة عليهم. أنا وجدت ما وعدني ربي حقا من النصر والتأييد، أنتم في ذاك العالم ماذا وجدتم؟ ومثل ذلك ونظيره ونظيره ما ورد عن مولانا أمير المؤمنين عليه السلام عندما مر على مقبرة في الكوفة خلف المسجد، وبعضها مدفون فيه من زمان، فنادى: يا أصحاب القبور، أما الدور فقد سكنت، وأما الأزواج فقد نكحت، وأما الأموال فقد قسمت، هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ احنا اللي عندنا الأموال تقاسمها الورثة وعركات على هذه الأموال، نعوذ بالله. تشوف مثلا إخوة أشقاء من أم وأب على انسجام على محبة، حتى إذا جاء وقت الميراث تقطعت الأرحام، هذا يضر ذاك وذاك يكيد لهذا وهذا يغالب ذاك وهذا يعطل هذا، وأحيانا يحرم الجميع بمكيدة بعضهم لبعض. زين، يقول: هاي الأموال قد قسمت، أنتوا اللي جمعتوها راحت بيد غيركم، وأما الأزواج فقد نكحت، إذا أنت متزوج بامرأة، امرأة اعتدت إلها 4 أشهر و10 أيام، وإذا جاءها نصيب ذهبت إلى بيتها الجديد وإلى زوجها الجديد وما تعمل شيء مخالف، يعني هذا هو الشرع. لكن هذه هي حالة الدنيا، لا تتصور أن شيء يبقى، الذي يبقى شيء آخر راح يجاوب عنه الإمام. وأما الدور فقد سكنت، يابا هذه بيت فلان حتى يصير يقسموه بالميراث، يبيعونه ويقتسمون شنو القيمة النقدية. وهاي الدار اللي بناها الإنسان وفيه ذكرياته فيها وكذا وكذا، خلاص يأتي قوم آخرون يغيروها ويبدلوها ويسكنوها وتمشي الحياة هكذا. لا تتصور تتعطل الدنيا علي أو عليك أو على أمثالنا. هذا خبر ما عندنا، فما خبر ما عندكم؟ فقال صلوات الله وسلامه عليه: لو أذن لهم في الكلام يسمعون، ولكن لو أذن لهم أن يجيبونا لقالوا لقد وجدنا خير الزاد التقوى. هذا خبر اللي عندهم هنا. فإذا في الروايات تصريحات كثيرة، إشارات كثيرة إلى موضوع عالم البرزخ وما يحصل فيه. سنذكر فيما بعد رواية مفصلة عن الإمام زين العابدين عليه السلام، وأن الإنسان عن ماذا يسأل في ذلك العالم. زين، هذا إذن صار برزخ، هي الفترة الفاصلة بين الموت وبين البعث. أدلة عليه من القرآن موجودة صريحة وإشارة، أدلة عليه من الروايات متعددة وكثيرة، إلى حد أن هذا العالم الجليل الطوسي يدعي عليها التواتر. زين، ماذا يسأل ومن يسأل في هذا البرزخ وماذا يحدث؟ هل أن الناس كلهم يسألون؟ هل أن القبر لكل الناس إما روضة من رياض الجنان أو حفرة من حفر النيران أو لا، قسم دون قسم؟ ثم ماذا يسأل فيها هذا الإنسان حتى يتحضر ويستعد بالتالي؟ الجواب: بالنسبة إلى من يسأل في داخل القبر، هناك رأيان بل قولان. القول الأول وهو المشهور في مدرسة الخلفاء وبعض علماء الشيعة، وهو أن كل الناس الذين يفدون إلى القبور لا بد أن يسألوا، فإما أن يكون نتيجة السؤال روح وريحان وينعم إلى البعث، أو نعوذ بالله يكون في ذاك الاتجاه. زين، يجي ملك الموت، عندنا في الروايات أعاننا الله على هذه المواقف وإياكم، فيجلس الميت نصف جلسة، يعني بدل ما كان هكذا يصير هالشكل، وتكون الروح عند حقويه، لا هو ميت ميت ولا هو حي حي، وإنما بالمقدار الذي يستطيع أن يسمع الخطاب وأن يجيب عليه. ويأتي عندئذ ملكان المشهور في أسمائهما منكر ونكير، ونسأل الله أن يجعلهما لنا مبشرا وبشير، فيسألانه الأسئلة. هذا السؤال أشبه بالامتحانات السريعة في المدارس، المدرس قد يجي يسوي امتحان سريع، أظن يسمونه كويز، وهذا بس حتى يعين أن هذا ناجح في المجمل أو فاشل، مذاكر لو أصلا ما مطالع الكتاب. بعدين الامتحان التفصيلي لا، يمكن يكون 70 سؤال 80 سؤال غير ذلك، هذاك يحتاج إلى وقت آخر. في البرزخ هو من هالنوع، أسئلة قصيرة محدودة حتى يتبين لهذا الإنسان أنه من أي صنف. فيسألان هذا الميت أسئلة في العقائد وأسئلة في العبادات والأعمال، سنأتي على ذكر بعضها. هل أن كل الناس يسألون كما ذكرنا القول المشهور عند مدرسة الخلفاء أنه نعم كل الناس يسألون، ماكو أحد إلا ويسأل، وبعد ذلك يتعين وضعه شلون؟ بعض علماء الشيعة أيضا بمقتضى ما ورد من تعميم في بعض الروايات يقول إيه كل الناس يسألون هناك وحسب النتيجة، هذا القول الأول. القول الثاني أنه لا، إنما يسأل من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا، وأما باقي الناس فيؤجلون إلى الحساب الأصلي، ملفاتهم فيما بعد ينظر فيها. هذا الكلام هو المشهور عند علماء الإمامية، مستفيدين ذلك مما ورد من روايات معتبرة في هذا الموضوع متعددة أيضا، هناك روايات عن الإمام الباقر، هناك روايات عن الإمام الصادق عليهما السلام، وقسم منها معتبر السند، منها ما ورد عن في كتاب الكافي لثقة الإسلام الكليني رضوان الله تعالى عليه بسند معتبر إلى محمد ابن مسلم الثقفي الطائفي، من الطائف، كان من أعاظم أصحاب الإمام الصادق عليه السلام ومن الفقهاء الكبار في زمانه، وكان أيضا من خلص أصحاب الإمام الباقر عليه السلام، وقد أوصى الإمام الصادق بعض من سأله أنه إذا عندي مسألة لمن أسأل؟ قال ما يمنعك من محمد بن مسلم الثقفي، فإنه كان خصيصا بأبي وعنده منه علم كثير. إذا أنت قريب منه، لأنه سكنة الكوفة، هذا ولو هو من الطائف بس من سكنة الكوفة، قال أنت في الكوفة ما يحتاج تجي إلي، أنا الإمام الصادق في المدينة، هذا عندك محمد ابن مسلم اسأله، فإنه كان خصيصا بأبي الباقر وسمع منه حديثا كثيرا، من جملة ذلك ما رواه هو محمد ابن مسلم عن الإمام الصادق عليه السلام. يقول الإمام لا يسأل في القبر إلا من محض الإيمان محضا ومن محض الكفر محضا، وأما غيرهم فيلهى عنهم يتركونهم. هذا المعنى وردت فيه روايات متعددة أنه مو كل الناس يسألون في البرزخ، وإنما ذاك الإنسان اللي في الدرجة العالية من الإيمان، شهداء، نعم، علماء كبار، نعم، أبرار أتقياء، نعم، محض الإيمان محضا في عقائدهم وطبقوه تطبيقا عاليا بحيث تميزوا عن غيرهم. وفي الطرف المقابل مو كل المقصرين أيضا يسألون، وإنما من محض الكفر محضا، ذاك اللي آذى خلق الله، ذاك الذي جحد آيات الله، ذاك الذي تتبع أولياء الله بالقتل والتنكيل والأذى والعذاب، هذا محض الكفر محضا، هذا يسأل في البرزخ، وهذا في مقابله الذي محض الإيمان محضا يسأل في البرزخ. ليش اختصاص هذول؟ أصحاب هذا القول الثاني يقولون لماذا؟ الجواب على ذلك يقول: لميزة في كل منهما. لو أنه أنا أيضا مثلي وأمثالي مؤمن ولكن على الرجلة، مؤمن ولكن بالتدفيع على قولهم، باقي نص درجة وأسقط في الامتحان، ما عندي ذلك الإيمان الممحض لا في الاعتقاد ولا في العمل، زين لو هذا جابوه مثلي وأمثالي وقالوا له، سألوه هالأسئلة المختصرة: من ربك؟ من نبيك؟ ما دينك؟ من إمامك؟ ما كتابك؟ طلع ناجح. زين بعدين قالوا له: يابا اتنعم في جنة برزخية إلى يوم القيامة. وجابوا أبو طالب مؤمن قريش اللي تحمل الأذى والعذاب والمشاكل في حماية الدعوة والرسالة، ومحض الإيمان إلى اليوم أبو طالب يشتم ويذم ويكفر، لكن ما يخالف إذا كان الدين يقتضي ذلك. هذا ترى موقف جدا صعب، إن شاء الله نشير إليه ليلة أخرى. لو أن مثلنا امتحن هذا الامتحان، يقول له: إحنا راح نمتحنك امتحان بأنه أنت مؤمن حقيقي في داخلك، بس كل الناس يسبونك، كل الناس وبس يشوفوك يبصقون على وجهك، نعوذ بالله، كل الناس يقولون هذا فاحش، هذا إنسان داعر، هذا إنسان كافر، هذا إنسان كذا، كلهم هالشكل يقولون لك، يقول لك: نريد نمتحنك هالامتحان، تقبل هذا الامتحان؟ صعب على الناس. يا بل إنسان يؤمن ويمدحونه الناس ومع ذلك هو يتقلقل حسب التعبير، فكيف لو كان ذاك الشكل؟ الشهداء في الرواية عندنا: كفى ببارقة السيوف فوق عنقه فتنة. زين ما يحتاج هذا إلى فتنة ولا إلى امتحان، هالمقدار اللي عرض على السيف يكفي في حقه. هؤلاء الذين عاشوا حياتهم متمسكين بالدين بالإيمان مع شدة الظروف وقسوتها، فمحض الإيمان، زين هذا نخلي إلى جنة برزخية، ومثلي وأمثالي أيضا جنة برزخية، شنو ميزة ذاك صار؟ وين الكرامة اللي أكرمهم الله بها مثل الشهداء، مثل الحواريين، مثل خلص أصحاب النبي وأمير المؤمنين، مثل أصحاب الحسين عليهم السلام وعليه السلام؟ شنو ميزة هؤلاء؟ ما لهم ميزة. إذا هم هذا يقولون له: أنت ابقى إلى يوم القيامة في جنة برزخية، وهذا هم يبقى إلى يوم القيامة في جنة برزخية، ماكو ميزة إله. إذا جبنا آل فرعون اللي أفسدوا في البلاد، اللي سووا ما سووا، طيب، وخلاهم الله في النار، وجاب واحد أيضا مقارف لبعض الذنوب وهم خلاه في النار البرزخية، شنو عقوبة هذا الاستثنائية آل فرعون؟ ماكو عقوبة استثنائية. فلأجل أن يكون هناك مائز، يقول أصحاب هذا الرأي، مائز كرامة في من محض الإيمان، ومائز إهانة في من محض الكفر، يسأل هؤلاء ويسأل هؤلاء، فيرزق هؤلاء جنة برزخية، ويدخل أولئك نارا برزخية. لاحظوا مثلا قول الله عز وجل في آل فرعون، أدخلوا آل فرعون أشد العذاب يوم القيامة، لكن النار يعرضون عليها غدوا وعشيا متى؟ في عالم البرزخ. لو أردت أبسط لك المثال بهكذا بالنسبة إلى الكرامة، أنت تروح تنتظر طيارة في المطار، زين، أكو صالة عامة الناس كلها قاعدين فيها، وأكو صالة البطاقة الذهبية أو VIP أو ما أدري كذا، هو الانتظار نفس الانتظار بس هناك ضيافة وتكريم وما أدري كذا وإلى آخره. البرزخ هو عالم انتظار، يعني قد يطول 1000 10,000 أكثر أقل من السنوات، الله العالم. بس هذا الذي محض الإيمان يعطونا بطاقة VIP ويقولوا له تفضل هذا إلك، تنفس نعيم الجنة، أطل على الجنة، هذا موضعك ترى يوم القيامة، فرح نفسك، نم في الرواية هكذا، نم قرير العين نبشرك بالجنة إلى حين تدخلها، اهدأ أنت ارتاح. وأما ذاك نعوذ بالله بالنسبة إلى الشخص الآخر، فمع أنه الوقت هو وقت انتظار البرزخ، لكن هذا انتظار بكرامة وذاك انتظار بإهانة. هذا الرأي الثاني اللي يقول إن اعتمادا على الروايات، وقد حملوا الروايات العامة على هذا المورد، حتى إذا قال مثلا في رواية القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، فالمقصود بالنسبة إلى هذين الصنفين، وأما باقي الناس فتؤجل ملفاتهم إلى ذلك العالم الأصلي والحقيقي والحساب التفصيلي. ماذا يسأل الإنسان في هذه؟ الذين يسألون ماذا يسألون؟ هنا نتيجي الخطبة عن الإمام زين العابدين عليه السلام التي خطبها في المدينة، بين قوسين هذا الإمام زين العابدين عليه السلام قام بأعمال كبيرة جدا، من أهمها وهو غير مشهور أنه أرجع مذهب أهل البيت من النفي إلى وسط المسلمين، ذلك أنه منذ أن بدأ بإبعاد مذهب أهل البيت ومطاردة ذكر أمير المؤمنين في الحقبة الأموية وتغيب أحاديثه في تلك الفترة، إلى حد أن من كان يريد أن يحدث عنه كان يقول حدثني أبو زينب، حتى لا يقول علي بن أبي طالب وتصير إلى مشكلة. طيب، فأبعد بحسب خطتهم هذا المذهب ورموزه من الحاضرة الإسلامية. الإمام زين العابدين عليه السلام لما استقر في المدينة بعد شهادة أبيه الحسين سلام الله عليه أعاد المذهب إلى وسط الحاضرة الإسلامية، فأولا صار أكثر الفقهاء، فقهاء المدينة السبعة المشهورون، هم يتتلمذون على يد زين العابدين عليه السلام ويأخذون عنه، بل حتى القضاة من بني أمية، قضاة الكبار مثل محمد بن مسلم بن شهاب الزهري، قاضي القضاة هذا في زمان الأمويين، يجي يأخذ علمه ومعرفته من الإمام الصادق، من الإمام زين العابدين عليه السلام. وهكذا فأرجع الإمام السجاد عليه السلام ذكر المذهب الصحيح والفكر الصحيح إلى وسط المدينة. أيضا كان له في كل جمعة، الجمعة هنا بمعنى يوم الجمعة أو بمعنى الأسبوع، في كل أسبوع كان له خطبة في مسجد رسول الله يجتمع إليه فيها العلماء والفقهاء وعامة الناس، والإمام السجاد يخطب فيهم ويعلمهم. انت تصور على مدى من سنة 61 هجرية إلى ما حدود سنة 80 وما بعدها، برنامج الإمام السجاد عليه السلام هو هذا، في كل جمعة كان يصنع هكذا. كم من العلم والمعرفة سيبث في أهل المدينة. من جملة ذلك هذه الموعظة والخطبة التي خطبها، وأنت تجد فيها صراحة أيضا حتى يقول فيها أن الإنسان المسلم في قبره يسأل عن إمامه الذي يتولاه، وهذه من عقائد الإمام المعروفة. قال صلوات الله وسلامه عليه في موعظته كما ورد في كتاب الكافي: يا ابن آدم، هي أيضا موعظة لنا، مو موعظة لهم فقط، وإنما هؤلاء نورهم منتشر في كل وقت ومؤثر في أهله في كل وقت. قال: يا ابن آدم، إن أجلك أسرع شيء إليك. لا تتصور أن هناك شيء أسرع من الأجل. ساعة تغمض عينك وتفتح عينك وإذا بعمرك قد انتهى. الأجل يمشي ما يعطله شيء، لا يتوقف لأي سبب، أنت مريض، صحيح، مشغول، مرتاح، مغموم، هو يمشي. إن أجلك أسرع شيء إليك، قد أقبل نحوك حثيثا يطلبك، ويوشك أن يدركك وكأن قد أوفيت أجلك. كأنما خلص بعد انتهى الأمر، وقبض الملك روحك وصرت إلى قبرك وحيدا. هل تستنصر بهم؟ لا أحد يأتي معك. فرد إليك روحك، الملك أو الله سبحانه وتعالى يرجع إليك روحك بهالمقدار، اللي يسألك وتسمع وتجاوبه. فرد إليك روحك واقتحم عليك فيه ملكان، ناكر ونكير، لمساءلتك وشديد امتحانك. ألا وإن أول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده، من ربك اللي كنت تعبده، وعن نبيك محمد صلى الله عليه وآله. وعن نبيك الذي أرسل إليك، وعن دينك الذي كنت تدين به، أي دين أنت مدين، وعن كتابك الذي كنت تتلوه، وعن إمامك الذي كنت تتولاه. يعني هم عن الكتاب يسألونك، عن النبي يسألونك، عن الدين يسألونك، وعن إمامك الذي تتولاه. ثم عن هذا كلها في العقائد، ثم يسألانك عن ماذا؟ عن عمرك فيما أفنيته، ويش ضيعت عمرك وسنواتك وكذا. اللهم عنا. ثم عن عمرك فيما كنت أفنيته، ومالك من أين اكتسبته، وفيما أنت أنفقته. فخذ حذرك، الآن عندك فرصة. خطاب الإمام عليه السلام لنا: فخذ حذرك يا ابن آدم، وانظر لنفسك، وأعد الجواب قبل الامتحان والمساءلة والاختبار. حتى أسماء الأئمة يسألونك عنها. هذا الأمر للأسف عند قسم من الناس غير موضع اهتمام، على خلاف السابقين رحم الله الآباء والأجداد اللي ما يخلون الواحد يقوم من الصلاة إلا ويذكر الـ12 كما يسمونها. الآن ماكو، الآن قد تجد واحد عمره 18 سنة و20 سنة ما يحفظ أسماء الأئمة بالترتيب الصحيح، يحفظ فريق ما أدري ريال مدريد وكذا وكذا، بس أسماء الأئمة ما يحفظها بشكل صحيح. ليش؟ لأنه ماكو اهتمام في هذا الأمر، مع أنه فيها رواية صحيحة بهذا المعنى مروية عن الإمام الكاظم عليه السلام أنه كان يقول معلما في سجدة الشكر، تقول رضيت بالله ربا وبمحمد نبيا وبالإسلام دينا وبالقرآن كتابا وبعلي إماما وبالحسن إماما وبالحسين إماما وهكذا إلى آخر الأئمة. فعلموا أيها المؤمنون أيتها المؤمنات أولادكم وأولادكن هذه الأمور، لأنها يسأل عنها. فإن تكن مؤمنا عارفا بدينك متبعا للصادقين مواليا لأولياء الله لقاك الله حجتك وأنطق لسانك بالصواب وأحسنت الجواب وبشرت بالرضوان والجنة من الله عز وجل، واستقبلتك الملائكة بالروح والريحان، وإن لم تكن كذلك نعوذ بالله تلجلج لسانك ودحضت حجتك وعييت عن الجواب وبشرت أيها البعيد بالنار، واستقبلتك ملائكة العذاب بنزل من حميم وتصلية جحيم. نحن بحمد الله أكرمنا الله عز وجل بموالاة رسول الله وأهل بيته وعرفنا إياهم، ثبتنا الله وإياكم بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. هاي من مواعظ زين العابدين عليه السلام ومن خطبه صلوات الله وسلامه عليه، وكم له من خطب شهدتها المدينة المنورة، ولا سيما تلك الخطبة التي دخل بها إلى المدينة بعد شهادة أبيه الحسين عليه السلام. فإنه عندما رجع من كربلاء إلى المدينة ووقف على بوابة المدينة واجتمع الناس إليه حمد الله، ذكر الله فحمده وأثنى عليه وذكر النبي فصلى عليه، ثم أخبرهم بأنه قد قتل الحسين بن رسول الله. فأي عين لا تبكي لقتله، وأي قلب لا يخشع لذلك، وقد بكته السماء وسكانها والبحار وحيتانها والأرض ومن عليها، هؤلاء كلهم يبكون أبا عبد الله الحسين صلوات الله وسلامه عليه. ودخل بأبي وأمي مع عماته وأخواته إلى داخل المدينة وهن باكيات دامعات، فلما رأت زينب صلوات الله وسلامه عليها قد لاحت لها معالم قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، نادت يا جداه يا رسول الله أنا ناعية إليك أخي الحسين، فلقد قتلوه عطشانا ظمآنا غريبا. مدينة جدنا لا تقبلين، فبالحسرات والأحزان جي خرجنا منك بالأهلين جمعا رجعنا لا رجال ولا بن. وأما نساء الحسين سلام الله عليه فلما رجعنا إلى بقايا منازلهن، الروايات عندنا أن والي المدينة بعدما قتل الحسين أمر بأن تهدم دار الحسين التي كانت تسكنها الرباب بنت امرئ القيس، فهدمت. لذلك لما جاءت الرباب ورأت هكذا لم تستظل بظل سقف، وإنما لحزنها على الحسين بقيت تحت حرارة الشمس. لسان حالها: أنا جيت المدينة وهاج، حزني ومفرقي شاب من عاينة ظلمة وخلية ديار لحم، وحياة راسك يا ضيال عينين يا حسين، من يوم عاشر بالمحار رمي يا ضيال ما غمضت عيني ولا بطلت لوني، كل ساعة تتمثل بعيني يا ابن الأمجاد. أنا مرت علي أيام يا كعبة الوفاد، بظلالك الضافي عزيزة يا ابن الأمجاد، وهسام حزنة ولن وضاع رأسي على وس، ألا لا تزين الدار إلا بأهلها، على الدار من بعد الحسين سلام. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول. إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.